من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار. أدت الحكومة العراقية الانتقالية الجديدة برئاسة إبراهيم الجعفري اليمين القانونية مساء اليوم بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائب الرئيس عادل عبد المهدي، بينما تغيب عن المراسم نائبه الآخر والرئيس العراقي السابق غازي الياور. وقد أدى إبراهيم الجعفري اليمين كرئيس لوزراء الحكومة الجديدة، كما أدى اليمين وزراء حكومته، بينما بقيت 6 حقائب شاغرة، منها حقيبتا وزيري النفط والدفاع، في الوقت الذي تتواصل فيه المشاورات والمفاوضات حول استكمال تمثيل العرب السنة في الحكومة. تلقى الملك عبد الله الثاني برقية شكر جوابية من رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري. التفاصيل في رسالة حازم بيضين من عمان.
نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الجعفري قوله إنه يقدر عاليا حرص العاهل الأردني على ترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين لما فيه خير وصلاح الشعبين الشقيقين. من ناحية ثانية، فإن رجال الأمن العام ضبطوا في مركز الكرامة على الحدود العراقية الأردنية اليوم كمية من المخدرات قدرت ب86 كيلوغراما من حشيشة الكيف. وقال مدير مركز حدود الكرامة إنه بناء على معلومات واردة بوجود هذه الكمية من المخدرات مخبأة داخل خزان وقود إحدى السيارات القادمة من العراق، تم تفتيش السيارة المذكورة وبداخلها شخصان يحملان جنسية غير أردنية لم يذكر جنسيتهما. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلنت وزارة الدفاع البلغارية أن جنديين من الوحدة البلغارية قتلا في العراق اليوم نتيجة تحطم عربتهما في عاصفة رملية. وأوضح مسؤول إعلامي في الوزارة أن أحد الجنديين قتل على الفور، لكن الآخر توفي متأثرا بجروحه بعد نقله جوا إلى مستشفى ميداني. وقد وقع الحادث أثناء سفر الجنديين من الكويت إلى قاعدتهما في وسط العراق. يشار إلى أن القوات البلغارية في العراق فقدت حتى الآن 9 من جنودها، 8 منهم في عمليات قتالية، كما فقدت 5 مدنيين. كشف الجيش الأمريكي اليوم أن أحد أعوان أبو مصعب الزرقاوي ويدعى عاصم القصيمي بعث برسالة إلى الزرقاوي يقول فيها إن المعنويات منهارة وإن الحال ليس كما كان في الفلوجة. وأوضح البيان أن الرسالة تحمل تاريخ 27 نيسان الماضي، وأن المغزى الرئيسي للرسالة على ما يبدو هو معالجة المعنويات المنهارة وضعف أداء الكثير من قادة من تطلق عليهم الرسالة المجاهدين. وأضاف البيان أن كاتب الرسالة يلوم من يسميه الشيخ في إشارة إلى الزرقاوي على ما يبدو لأنه تخلى عن أتباعه منذ أحداث الفلوجة. ويطلب القصيمي كاتب الرسالة من الزرقاوي مقابلته قائلا بحسب بيان الجيش الأمريكي: آخر طلب لي بأن أقابلك، لأن هناك أشياء كثيرة خاطئة، وحقيقة الأمر لم أعد أثق بأي إنسان يقول أنا من طرف الشيخ. وتؤكد القوات المتعددة الجنسيات أنها عثرت مع الرسالة على وثيقة غير مؤرخة تتضمن أهداف الاختطاف والتفجير وخطط تنفيذها. أعرب روبرت هيل وزير الدفاع الأسترالي عن الاعتقاد بأن رجال دين وزعماء عشائر في العراق يمكن أن يلعبوا دورا رئيسا في أي محاولة لإطلاق سراح دوغلاس وود، وهو مهندس يبلغ من العمر 63 عاما ويعيش في كاليفورنيا، وكان اختطفه مسلحون في العراق يوم الأحد الماضي. وأبلغ هيل الصحفيين أنه في عدة وقائع نجحت فيها جهود استعادة الرهائن كان لزعماء عشائر أو رجال دين دور رئيسي في تسهيل تلك العملية. أعلن مسؤول في الشرطة الأفغانية أن مقاتلين ينتمون إلى حركة طالبان هاجموا قوات الحكومة جنوب البلاد، وأن طائرات أمريكية استدعيت لقصفهم. وقال إبراهيم عباسي قائد شرطة إقليم زابل أن 2 من مقاتلي طالبان قتلا نتيجة القصف الأمريكي، كما قتل شرطي وجرح 9. وأوضح عباسي أن نحو 90 من مقاتلي طالبان يشاركون في الهجوم، وأن قوات الحكومة الأفغانية طلبت دعما جويا أمريكيا. إلا أن متحدثة باسم القوات الأمريكية في أفغانستان اكتفت بالقول أن هناك عملية جارية في الإقليم. أعلن الجيش الأمريكي في ساعة مبكرة اليوم العثور على جثث قائد إحدى طائرتي FA-18 كانتا فقدتا في سماء العراق مساء أمس أثناء تنفيذ مهام لدعم عمليات عسكرية العراق. وأكد الجيش الأمريكي في بيان له أن مصير قائد الطائرة الثانية التي يجري البحث عنها لا يزال مجهولا. وفي وقت سابق كان الجيش الأمريكي أعلن في بيان له أنه فقد الاتصال ليلة الاثنين بطائرتين من نوع FA-18 هورنت تابعتين لسلاح مشاة البحرية العاملة في العراق. وفقد الاتصال بين الطائرتين وحاملة الطائرات كارل فينسون حوالي 10:10 مساء حسب التوقيت المحلي. بهذا الخبر نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، ما زلنا نتواصل معنا عبر إذاعة العراق الحر ونتابع في هذه الفترة تقارير من بغداد وبعض المحافظات العراقية بالإضافة إلى حلقة من برنامج موزايك. نبدأ من بغداد، حيث عقد عضو الجمعية الوطنية مشعان الجبوري مؤتمرا صحفيا نفى فيه فرض أسماء مرشحين للمناصب الوزارية المخصصة لأبناء السنة من قبل كتلتي الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني. أحمد الزبيدي حضر المؤتمر ونقل لنا أبرز ما ذكره الجبوري.
ما أحب أن أؤكد لكم أن قائمة المرشحين رغم بعض التحفظات لكن هي اختيرت بإرادة العرب السنة. كانت هناك محاولات دائما لأن يفرض ممثلين عن العرب السنة في الحكومة بإرادة قوائم أخرى وأشخاص آخرين، وهناك أشخاص تفننوا في اللعب في هذه القضية وكل يوم يطلعون أسطوانة. بالمحصلة النهائية أعتقد أن الوطنيين في الائتلاف الوطني هم الذين انتصرت إرادتهم، والذين كان يتلخص في موقفهم في أن العرب السنة هم يحددون من هم الذين يمثلون في الحكومة. هذا الأمر قد تم، و رغم أن القائمة لا نقول أنها يعني الكل راضية، بس من الصعب أن نجد أسماء يرضى عليها الجميع. كل واحد يريد أن يحط أسماء مثل ما هو يريد، بس بشكل عام القائمة والأسماء تم التوافق عليها إلى حد كبير من قبل جميع القوى السياسية التي نقول تمثل الشارع العربي السني أو القوى الوطنية العراقية. ربما تسمعون بعض التصريحات أنا أجاوبكم عليها مسبقا، ربما سيخرج علينا أحد الآن يقول لكم هذا إحنا ما نقبل به. الأمر صار هو التالي: القوى العربية السنية إحنا طلب من عندنا أن نقدم 3 أسماء لكل منصب وزاري. أحد الأطراف صار أكثر شطارة، قام يقدم أسماء متأكد من أنها ستقبل. بعض الأطراف قدمت أسماء إشكالية يعني يصير عليها تحفظات، فصارت أغلبية الذين تم تعيينهم محسوبين على الطرف على حساب طرف آخر. بس بشكل للأمانة وللتاريخ نقول أن كل هذه الأسماء لم تفرض على العرب السنة.
وأعلن الجبوري أن جميع الأطراف أبدت استعدادها للتعاون، حيث قدمت جميع هذه الأطراف تنازلات من أجل دعم التشكيلة الوزارية على حد تعبيره.
الكل لم نحقق ما نريد، وهذا شيء مهم. لم يتمكن أي طرف من أن يحقق كل ما يريد. كل واحد بينا قدم تنازلات حتى نصل إلى حكومة تسير البلاد. وأعتقد إذا الحكومة التزمت وأعلنت في البيان السياسي ما تعهدت لنا بأنه سيتضمنها بيان السياسي، فسندعم هذه الحكومة لاستقرار الأمن في البلاد. هناك مطالب لدينا عدا موضوع الحكومة وأسماء الوزراء. نحن لنا مطالب بأن الحكومة تعمل على إعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، وأن يكون الإقصاء أو المحاكمات عبر محاكم قانونية، وأن تشمل المجرمين أو الذين قاموا بأفعال ضد الشعب العراقي ولا تشمل العناوين الحزبية والوظيفية. نحن نقول يجب أن يحاكم كل من ارتكب جريمة ضد الشعب العراقي في أي مكان وفي أي جزء من العراق. الجميع يجب أن يقدمون للقضاء، وأن لا يكون الاجتثاث أو الإقصاء لعناوين حزبية أو وظيفية. هم تعهدوا لنا بذلك، هم تعهدوا لنا بأن يعملون على إطلاق سراح المعتقلين، وكما تعلمون للعرب السنة عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون الاحتلال وفي سجون الحكومة، فتعهدوا بأنهم يعملوا على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، وكذلك يعني إعادة النظر بالأشخاص الذين تضرروا من حل الجيش العراقي.
ووصف عضو الجمعية الوطنية مشعان الجبوري قانون اجتثاث البعث بأنه جاء من أجل إقصاء أبناء السنة من العملية السياسية.
بشكل مؤكد الإقصائيين ستثار حفيظتهم وسيثيرون الغبار، وهم بدأوا من اليوم حسب معلوماتي، وبعضهم غائب على الجلسة وإلى آخره. الذي يريد وطن موحد وشعب موحد يجب أن لا نجعل أي طرف من الأطراف يشعر بأنه مستهدف.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 أيار، أقام اتحاد الصحفيين العراقيين بالتعاون مع التجمع الجمهوري العراقي حفلا تم فيه تكريم شهداء الصحافة العراقية وتكريم عدد من روادها. ضمية أحسين التقت بهذه المناسبة عددا من الصحفيين، منهم إسماعيل زير رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين الذي وصف هذا اليوم بكونه يوما له دلالة مهمة، فقال:
هذا يوم طبعا له دلالته، دلالته على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي في العراق. لهذا العيد قيمة خاصة، أن الصحفيين فقدوا في العراق يعني بقدر ما فقدوا في العالم كله خلال العام الماضي، والأرواح الطاهرة التي يعني فقدناها للصحفيين العراقيين والأجانب وزملائنا من كل الجنسيات الأخرى يعني تجعلها من هذا الاحتفال قيمة رمزية. احنا نريد نحييهم، نريد أيضا نحيي الجيل الجديد من الشباب الصحفيين اللي الآن أخذوا دور هم في صحافة حرة من دون صحافة الفاشست القديمة، وهم أيضا يقومون بعملهم الميداني وسط مخاطر كبيرة جدا.
طيب، وقيمة تكريم الرواد من الصحفيين العراقيين؟
قيمة مهمة جدا. الصحافة العراقية هي ليست صحافة اليوم، ولا الصحفيين العراقيين هم صحفي اليوم فقط، وإنما مجموعة من الأجيال اللي توارث قيم وتتوارث تجارب.
وعن مقدار الحرية التي أصبح الإعلامي أو الإذاع العراقي تحديدا يتمتع بها خلال السنتين الأخيرتين، يقول المذيع أحمد المظفر:
الآن الإذاعات العراقية المحلية، كوني مذيع وعندي برامج إذاعية وتلفزيونية، الحقيقة ماكو رقابة أبدا تحد من حرية الإذاعي أو الصحفي بالنسبة للبرامج الإذاعية، لأن معظم الإذاعات اللي موجودة لا تنتمي إلى أي جهة حكومية، لذلك الإذاعات كلها تقريبا أصبحت معظمها أهلية.
الدكتور نبيل العذاري عضو التجمع الجمهوري العراقي تحدث عن أسباب اهتمام التجمع بهذه المناسبة.
الصحافة هي سلطة مهمة وأساسية، نحن ندرك دورها المستقبلي ونتمنى ألا تسير وألا تكون أداة. انطلاقا من هذا المبدأ حاولنا أن نستقطب مجموعة من الصحفيين العراقيين ممثلين باتحادهم ممثلين بجهات أخرى، وأن نكون شريك وأن نكون في إطار تعاون مثمر لكي نقدم الصورة البهية والمشرقة التي نريدها.
أخيرا، كان لنا لقاء مع الصحفي حسن العتابي الذي تجاوز 70 من عمره، وتم تكريمه كأحد الصحفيين العراقيين الرواد، فتحدث عن مشاعره باليوم العالمي للصحافة.
في هذا اليوم وفي هذه المناسبة نقف جميعا بخشوع نستذكر أولئك الصحفيين الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل حرية أوطانهم: الدكتور صفاء الحافظ، والكاتب السياسي الساخر أبو سعيد عبد الجبار وهبي، وعدنان البراك، وضرغام هاشم، وعزيز السيد جاسم، وإبراهيم زاير، وسامي العتابي، وغيرهم كثيرون.
أستاذ حسن، ممكن أتعرف على تجربة حضرتك تعود إلى كم سنة تقريبا؟
بدايتي في الكتابة لم أكن محترفا، وإنما كنت مربيا، ولكن الصحافة أغوتني بأساليبها، فانصرفت إلى الكتابة التربوية والتعليمية في طريق الشعب في عام 58.
كانت المناسبة فرصة لتوجيه الصحفيين العراقيين نداءاتهم إلى الجهات المسؤولة عن اختطاف الصحفيين بضرورة الإفراج عنهم بأقصى سرعة، ولأن الصحافة رسالة إنسانية، فقد وجه المحتفلون نداء آخر إلى الحكومة العراقية المؤقتة لحماية الحرية الفكرية للصحفيين وكل المثقفين بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية، وحل مشكلة وزارة الإعلام المنحلة وتعويض منتسبيها عن الأضرار التي أصابتهم. ضمية أحسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيداتي وسادتي في بغداد، حيث عقدت منظمة الدفاع عن الحريات في العراق ندوة نوقشت فيها إمكانية وضع قواعد قانونية وأخلاقية لضمان حرية التعبير. ليلى أحمد التقطت آراء عدد من الذين حضروا الندوة بشأن التوصيات التي خرجت بها فيما يخص الحريات الإعلامية.
لضمان الحريات هنالك ضمانتين، يعني الضمان الأولى هي وضعية نعتبرها، يعني ماذا يقدم المجتمع من قوانين وتعليمات خاصة بموضوع الحريات. اثنين، القوانين السماوية، يعني هنالك إشارات كثيرة في القرآن الكريم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على إعطاء الحقوق لكل الناس. مجتمعات إذا لم تكن هنالك حرية رأي أو تعبير لكافة الناس حتى يصل هذا الكلام أو هذا الرأي إلى صاحب القرار، وبالتالي سوف يكون هنالك مثل ما نسميه بالإعلام رجع الصدى، أنه ما هو المطلوب من اتخذ القرار في جانب مهم جدا هو إعطاء الحريات والتعبير عن هذه الحريات لكافة شرائح المجتمع.
ويرى الدكتور كاظم المقدادي أحد المشاركين في الندوة بأن ضمان الحريات في العراق بحاجة إلى ثقافة عامة، وإن الضمانة الحقيقية هي توسيع ثقافة حرية التعبير.
ضمان الحريات تحتاج إلى ثقافة عامة، يعني فهم الحرية ارتباطها بالمسؤولية، يعني هذه كلها أشياء طبعا يجب أن يفهمها حتى المواطن العادي، لأنه الحرية كلمة كبيرة جدا، أحيانا تمتهن وأحيانا تمتحن وأحيانا أيضا سيفهم. كما أعتقد أنا يعني الضمانة الحقيقية هي توسيع ثقافة حرية التعبير بشكل عام، ومتى نعبر عن أنفسنا بشكل صحيح. الآن أكو انفلات، نعم الناس تتكلم كما تشاء الآن، لكن مو بالصورة الواعية، هو شيء جميل أن ترى الناس يتكلمون بدون خوف. الآن المسألة هي جيدة، لكن أنا بتقديري يجب أن تكون هناك ضوابط اجتماعية، ضوابط أخلاقية لتأسيس فهم جديد لمعنى حرية التعبير.
الدكتور هاشم حسن رئيس منظمة الدفاع عن الحريات يجد ضرورة توفير ضمانات اقتصادية وقانونية لحماية الصحفيين، وشدد على ضرورة تفعيل مواثيق الشرف الخاصة بحرية التعبير.
خرجت الندوة بتوصية مهمة سترفع للأخوة في الجمعية العمومية ولرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء، تطالب أن يكون هنالك دور أساسي للمعنيين بالعملية الإعلامية للمشاركة في صياغة ما يخص الحريات الإعلامية في العراق في إطار الدستور الجديد من باب المشاركة والاختصاص. النقطة الثانية، بحث بالضمانات القانونية، يعني كيف يكون هنالك قانون متكامل لحماية هذه الحرية بشقيها، يعني حرية التعبير، وأيضا الجانب الآخر أنه الإجراءات القانونية المتعلقة ببعض جرائم النشر وما إلى ذلك، وأيضا يرتبط بهذا الجانب القانوني كيف نحمي الصحفيين الذين يعني يوضعون في السجون أو حتى يحرمون من أرزاقهم أو يتعرضون للطرد الكيفي، فهذه أنه يجب أن نوفر ضمانات اقتصادية وقانونية لحمايتهم. الجانب الآخر المعنيين به أيضا تفعيل ما يطلق عليه عالميا أنه مواثيق الشرف، فإحنا معنيين بحرية التعبير ومعنيين أيضا بطرف آخر لعدم إساءة استخدام وسائل الإعلام للإضرار بأمن الوطن وبكرامة الناس وإجراء اعتداءات معنوية. نعتقد أنه أكثر خطورة من الاغتيال الجسدي، من الاغتيال المعنوي والتشهير بالناس، هذا عمل يجب أن يحارب لأنه يخترق الحقوق الأساسية للإنسان.
كان هذا تقريرا عن الندوة التي عقدتها منظمة الدفاع عن الحريات حول ضمانات حرية التعبير في العراق. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن.
أعصابي ونيراني نيراني، قلت لو بس مو أنا.
سيداتي وسادتي نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر، ونعود إلى بغداد حيث التقط مراسلنا حيدر الرشيد شكاوى المحتشدين أمام مبنى دائرة المحاربين من منتسبي الجيش العراقي السابق بسبب الإبطاء في تمشية معاملاتهم الخاصة بالمنح المالية. إلى التفاصيل.
بعد طول انتظار استبد بالكثير من منتسبي الجيش العراقي السابق، قررت دائرة شؤون المحاربين التابعة لوزارة الدفاع صرف دفعات مالية مؤقتة للأشهر الثلاثة المقبلة وفق آلية تعتمد على جدولة المشمولين بالمنح على أساس الرتب العسكرية ابتداء من رتبة عميد وانتهاء بعوائل المفقودين. عمليا الملاحظ أن الإجراءات المتبعة في تسيير معاملات منتسبي الجيش السابقين لا تتناسب حجم الأعداد المتزايدة للمشمولين الذين يحتشدون أمام مبنى دائرة المحاربين، ويشكو عدد منهم من الإبطاء وإعاقة إمضاء معاملاتهم لأسباب بيروقراطية، وبالتالي يعني المزيد من الانتظار لتلك المنح التي هم بأمس الحاجة إليها.
ومدونا الامر يا اللجان الطبيه بمستشفى الرشيد، سوى هاي المعامله، هذا قرار النسخه الاصليه من هذا، النسخه الاصليه من امريه اللجان الطبيه والمستشفى الرشيد. هسه هو يقول لا ما الا جيب لي النسخه الاصليه
ورقه كامله مستنسخه كامل.
شو يقول لك؟ هاي ما كتب عليها،
يقول هذا المستنسخ.
المتبع في ترويج تلك المعاملات هو استيفائها للشروط القانونية من حيث توفر الأوراق والمستمسكات الرسمية، غير أن أغلب تلك الوثائق تعرضت للضياع أو الحرق إثر سقوط النظام السابق وتعرض الدوائر الرسمية للدمار والنهب، وخلق ذلك مشكلة أمام المنتسبين السابقين في إثبات انتسابهم للدوائر والوحدات العسكرية السابقة.
هم كاتبين التعليمات مالته، هذا مستنسخ وهذا التأييد ماله، ومثبت بالدفتر والعصلي عدة تجنيد، منين اجيب التجنيد؟
بحسب الإحصاءات الرسمية يقدر عدد منتسبي الجيش السابق بحوالي نصف مليون منتسب، وبقاء عدد منهم مع عائلاتهم من دون الحصول على إعانات مالية يشكل مشكلة إنسانية تستدعي النظر فيها.
كل شيء ما نطعمه باقي له شيء، يعني نشتغل ونجي نصره، عادوا عليه القرار واللجنة عادوا مرتين عليه، هسه راح تخلجنا ثالثة.
للمعوقين همومهم أيضا، كنها تأتي مضاعفة مع فقداناتهم السابقة.
في الحالة يعني جريح حرب، كنت سابقا مستمر بالخدمة العسكرية، فمن صارت على المصارف هاي مال الطوارئ ما طلع اسمي، يعني كان رقم الإحصائي قيد الإنجاز. جريح حرب وهاي عند مستمسكات بالأصلية جريح حرب، وآخر شيء هاي تفضل تسلم له باليد ويبلغ بعد مراجعة مديريتنا.
الأمل يحد الكثيرين ممن التقيناهم بأن تراعي الحكومة الجديدة حقوقهم وأن يتم التعامل مع قضاياهم على قدر من المساواة مع المدنيين أسوة بباقي البلدان، وتخصيص راتب تقاعدي لهم يحفظ كرامتهم ويبعد عنهم شبح العوز.
خدمنا احنا كل واحد اقل واحد بينا خادم 13 سنة، قانون بالعالم كله اللي يخدم 7 سنين دائرة مدنية او عسكرية ياخذ تقاعد.
كانت هذه الأصوات لمجموعة من منتسبي الجيش العراقي السابق تبث شكواها وتطالب بحقوقها. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ملف المحافظات في هذا اليوم يضم جولات في عدد من المدن العراقية. ننتقل أولا إلى البصرة، حيث التقى محافظها محمد مصبح الوائلي بالسفير والقنصل البريطانيين لتوضيح أهمية حفظ الأمن في المحافظة والدور الكبير للشرطة العراقية في هذا المجال. فأخي الخالدي والتفاصيل.
أشار السفير البريطاني في العراق إلى ما وصفه بوجود بعض الممارسات التي أسماها بالخاطئة لدى أجهزة الشرطة العراقية وسوء التحقيق على حد قوله. جاء ذلك لدى زيارة السفير البريطاني في العراق وبصحبته القنصل البريطاني في البصرة لديوان محافظة البصرة، حيث التقيا بالسيد محمد مصبح الوائلي محافظ البصرة. وقال مصدر إعلامي في المحافظة أن محافظ البصرة بين للسفير والقنصل البريطانيين أهمية حفظ الأمن في البصرة والدور الكبير للشرطة العراقية في هذا الجانب، وما يتحملون من أعباء كبيرة أثناء تأديتهم واجباتهم الوطنية، مؤكدا أن ما أشير إليه بالأخطاء أو سوء المعاملة في مجريات التحقيق مع المخلين بالأمن العام فإن هذا الأمر سيتم متابعته. وعزى محافظ البصرة إلى أن ما وصفه بالمعلومات المتواردة والمتعلقة بوجود أخطاء وفساد في جهاز الشرطة إنما يقف وراءها تسلل من أسماهم بالعناصر المخربة والمدسوسة إلى هذا الجهاز، مضيفا أن ذلك كان نتيجة الأخطاء التي رافقت تشكيل هذا الجهاز وعشوائية الانضمام إلى هذه الأجهزة وحسب قوله. وفي ختام اللقاء قال المصدر الإعلامي في المحافظة أن محافظ البصرة ذكر الجانب البريطاني ممثلا بالسفير والقنصل البريطانيين ضرورة الإيفاء بتعهداتهم ووعودهم في إعمار البصرة. هذا وكان المحافظ على هامش اللقاء أصدر أمرا أوليا بتشكيل لجان سرية لدراسة الموضوع الذي طرحه السفير البريطاني بغية رفعها إلى الجهات المختصة بعد أن تجمع المعلومات عن هذه الدراسة حسب نفس المصدر. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أما الآن فنتوقف قليلا في النجف لنتابع تقريرا يضم لقاء مع رئيس منظمة الكوثر لنهضة المرأة العراقية سجاد هزاع الحسن، الذي تبنى موضوع إخلاء معسكر القدس في المناذرة والذي تشغله بعض العوائل. ليث محمد علي والتفاصيل.
ما أن سقط النظام السابق حتى جحفت المئات من العوائل في محافظة النجف، وحسرا العوائل التي لا مأوى لها جحفت على العديد من تلك المعسكرات مع اختلاف مسمياتها السابقة، ومن بين تلك المعسكرات معسكر القدس بقضاء المناذرة في النجف، حيث استقرت فيه أكثر من 80 عائلة. وبعد سنتين وتحديدا في 4 أبريل/نيسان أبلغت هذه العوائل بمغادرة المعسكر فورا من قبل لواء الحدود بالنجف. بعدها منحت مدة 15 يوما للإخلاء، وبعد أن استفسرت العوائل عن جهة إصدار الأوامر قيل لهم المحافظ ومجلس المحافظة في النجف. وفدهم الذي زار المحافظة ومجلس المحافظ ثبت له أن أي أوامر بالإخلاء عن هاتين الجهتين لم تصدر. من جهته سجاد هزاع الحسن رئيس منظمة الكوثر لنهضة المرأة الذي تبنى قضية العوائل بعد أن هدمت بعض منازلهم بالشفرات حدثنا عن جهة إصدار الأوامر وطبيعة الموقف حيث قال
العوائل الساكنة في بناء ما يسمى جيش القدس سابقا في قضاء المناظرة عدد العوائل الموجودة والموثقة بكل الوثائق 83 عائلة يبلغ عدد النفرات الموجودة فيها تقريبا ما يقارب 500 نفر فوجئنا بوجود قوات الحدود قالوا أنكم ترحلون خلال 15 يوم فهذه العوائل أين ترحل؟
طيب هناك مثلا مقرر من جهة إدارية في محافظة النجف؟
نعم عندما تواجهنا بهكذا قوات ذهبنا مباشرة إلى مجلس المحافظة وتم إصدار قرارين متواليين. أول قرار صادر 4/2005 يؤكد أنه نبقى في هذه المنطقة لحين صدور قرار من مجلس المحافظة، ثم بعد ذلك أصدر قرار جديد خصوصا لهذه المنطقة يوم 19/4/2005 يعزز بقائنا، لكن قوات الحدود وأمن الحدود لم يلتزموا بهذه القرارات، والقرارات موجودة وموثقة لدينا ولديهم ولدى مجلس المحافظة.
إلا أنه ناشد المسؤولين في محافظة النجف بالتدخل الفوري محذرا من أن يزداد الأمر سوءا وقال
نحن نطالب المسؤولين بأنه يجد حلا سريعا لهذه المشكلة لأنه لو بقت هذه المشكلة سوف تتفاقم وإن شاء الله أنه لو لم تحل هذه المشكلة سوف يكون شرها بكل بشكل كبير لكن توجد هناك حلول أنه أكو توجد هناك مناطق موجودة أصلا في نفس القضاء ومناطق شاسعة تحمل أفواج وليس فوج واحد مثلا وجود الصحراء المناطق البعيدة القريبة مثلا عندما عمل خشب المضغوط مثلا أكو مناطق موجودة لدى الحزاب اللي هي أيضا هشام مشغل هذه المناطق يمكن أن يشغلها عن طريق مناطق موجودة في المحافظة مناطق موجودة في مناطق أخرى لقوات الحدود خصوصا لأنه هي أساس القوات الحدود ليس داخل المحافظة.
ومن الجدير بالذكر أن جمعية الرافدين لحقوق الإنسان وحشد من محامي النجف تضامنوا مع العوائل وقرروا الوقوف إلى جانبهم حتى وإن كانوا متجاوزين لأنهم لا يجدون مأوى لهم على حد قول مسؤول جمعية الرافدين لحقوق الإنسان الذي أضاف قائلا إن بطاقات دعوة للتضامن مع هذه العوائل ستوجه لكافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب لإيقاف مثل تلك الأعمال المشابهة لأعمال النظام السابق على حد قوله. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ما زلنا سيداتي وسادتي مع ملف المحافظات، فننتقل الآن إلى بعقوبة حيث يحتفل صحفيوها باليوم العالمي لحرية الصحافة. سالم حسين سجل لنا تهاني الصحفيين إلى زملائهم في كافة أنحاء العالم، حيث تحدث أولا بهذه المناسبة الصحفي علي الحجية فقال
من هذا اليوم نهني صحفيين العالم جميعا بمناسبة يوم حرية الصحافة، ونرجو من كافة مؤسساتنا خاصة في عراقنا حرية الصحافة الآن غير مشخصة وغير مؤطرة لحد الآن بقوانين وتعليمات، اللي نرجوه من اتحاد الصحفيين خاصة خلال المؤتمر الأخير أصدر بيانات وميثاق شرف أن هذا الميثاق يترجم إلى أرض الواقع. وبالمناسبة نطلب من حكومتنا الجديدة والدكتور إبراهيم الجعفري خاصة هو يعني رجل محسوب على الإعلام قبل ما يحسب على الطب والسياسة، نرجو أن يجسد لنا القوانين والتعليمات بحيث الصحفي يكون حر أن لا يضطر إلى موالاة هذا الطرف أو ذاك الطرف على حساب المهنية والنزاهة مالته. وأنا جدا أشكركم كإذاعة وأرجو لكم التوفيق الصحفيين في العالم جميعا.
مديرة إعلام محافظة ديالى والإعلامية المعروفة هناء الداغستاني تشارك في هذا اليوم قائلة
أهني جميع الصحفيين والصحفيات بهذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعا. حرية الصحافة تعني بالنسبة إلي أنه أني أبدي رأيي بكل حرية، أنتقد أي حالة سلبية أنه أشوفها وأتمنى أنه هاي تجسد، لكن الحالة الأخرى اللي إحنا نطالب بها وقبل أي شيء آخر أنه حل مشكلة وزارة الإعلام اللي هي تدخل ضمن حرية الصحافة. إحنا ناس تعبنا على أنفسنا وقضينا فترة طويلة في الإعلام وصار عندنا خبرة ومتراكمة. احنا ايضا نريد نشارك في بناء بلدنا، فلازم ان يكون لنا الدور، لكن قبل هذا نتمنى انه تحل مشكلتنا. وشكرا جزيلا، واهني كل الصحفيين والصحفيات في كل العالم مرة ثانية.
الصحفي عمر الدليمي مدير مكتب المدى في محافظة ديالة.
وبهذه المناسبة اود ان اؤكد على ان حرية الصحافة ما زالت مقيدة في بلدنا، بل أضيفت إليها أعباء وقيود كثيرة، أولها المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء تأديتهم لمهامهم، وليس آخرها الاغتيالات أو القتل المتعمد وغير المتعمد من جهات الصراع كافة. وبهذه المناسبة أطالب بتوفير الحماية للصحفيين وإلزام جهات الصراعات المختلفة، خصوصا وأن بلدنا صار ساحة لما يسمى بالمعركة ضد الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة. أطالب بتحميل جهتي الصراع مسؤولية الحفاظ على حياة الزملاء الصحفيين والتوقيع على ميثاق أو ما يشبه الميثاق لحماية الزملاء، لأن ذلك أمر ضروري جدا. أطالب بإتاحة المزيد من الحرية خاصة من قبل الجهات الأمنية العراقية أمام الزملاء في أداء مهامهم.
المصور الصحفي ليث حميد، وهو يعمل في مجال الصحافة في محافظة ديالة، تحدث في هذا اليوم قائلا:
نحن كصحفيين في محافظة ديالة نطالب الجهات المسؤولة ونطالب القوات العراقية بأن يتعاونوا مع الصحفيين وإطلاق سراح الصحفيين الذين اعتقلوا من قبل الحرس الوطني بتهم غير معروفة لحد الآن ومنذ أكثر من شهرين. وبالتالي نطلب من كافة المسؤولين في المحافظة كمحافظة ديالة أن يتعاونوا مع الصحفيين في المحافظة. نواجه عدة مشاكل مع الشرطة والحرس الوطني حيث والذي يدور في الساحة كمحافظة لم يتم تصويرها، وبالتالي نحن نخسر خبر كامل، وأنتم تعرفون أن الخبر هو ناقص إذا لم تكن فيها صورة متحدث.
كانت تلك لقاءات مع الصحفيين في محافظة ديالة لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
والناس عنك يسألوني: انت العمر يا
الشمس ونهار صبري ما ينوصف حب الجنون عاشق حبيب وحب عذري وشلون منك يحرموني عنك أنا ما يبعدوني أنا ما يبعدوني تدري عليك انكسر ظهري رميتك وراحت عيوني يا لال يا لال يا لال يا
أعزائي نبتعد قليلا عن المواضيع والقضايا السياسية فتدعوكم ميسون أبو الحب لمتابعة حلقة خاصة عن مدى إمكانية بعض العراقيين من إتقان اللغات الأجنبية عبر برنامج موزايك.
إذاعة العراق الحر تقدم موزايك. موزايك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام أهلا بكم في برنامج موزايك.
يعني لان احنا كعمليا قبل احنا ما عندنا اختلاط حتى مع الشركات، يعني كانوا يطلع مثلا تونسيين عندهم لغه فرنسيه قويه وعندهم ضعف بالانجليزيه، كان يشتغل مع الشركات الفرنسيه، احنا عندنا ضروري المفروض اللغه الانجليزيه تتطور عندنا، نخليهم يستخدم داخل البيت مالتهم كلمات انجليزيه هوايه، حتى كلام بالعائله بالانجليزي، احنا ما عندنا، يعني احنا مرات عندنا جفاء مع اللغات الاخرى، وبالعكس المفروض يصير عندنا فهم للغات الاخرى اكثر، وبالاخص الانجليزيه.
اللغة الأجنبية. العراقيون يدرسون الإنجليزية في المدارس، غير أن من المعروف وهو ما يؤكده الكثيرون أن الطلاب عندما يتخرجون من الثانوية العامة لا يكونون قادرين على التعامل بهذه اللغة بشكل صحيح ومرضي. الأسباب كثيرة، منها ضعف تدريس اللغات الأجنبية كما يقول البعض، ومنها عدم الاتصال والتواصل مع هذه اللغة بحيث يكون الطالب قادرا على التعبير بها بشكل صحيح. من صفات اللغة الأجنبية أو من مشاكلها أن معرفة اللغة هي معرفة متشعبة ولها أنواع. أول هذه الأنواع أن تفهم اللغة عندما تقرأها وأن تفهمها عندما تسمعها، والفرق بين الاثنين شاسع. القراءة أسهل لأن النصوص متوفرة بشكل أو بآخر، ولأن القواميس متوفرة، ولأن المراحل الدراسية على صعيد اللغة الأجنبية تعتمد بالدرجة الأساس على القراءة وفهم النص. أما فهم اللغة عند سماعها فيحتاج إلى تواصل مع الناطقين بها، وهو أمر قد لا يتوفر في حالات كثيرة ويحتاج إلى الكثير من التدريب. فهم اللغة عن طريق القراءة يختلف عن فهم اللغة عن طريق الاستماع، لأن الأذن في حاجة إلى تدريب على التقاط الأصوات ومخارج الأصوات. البعض يعتقد أنه يعرف اللغة لأنه يتقن قراءتها ثم يشعر بالخجل عندما يسمعها ولا يفهمها، غير أن هذا الأمر طبيعي لأن الحالتين تتطلبان ظروف تعلم مختلفة. معرفة اللغة هي أيضا التعبير بها أولا وكتابتها ثانيا. التعبير المنطوق باللغة معرفة مختلفة، وهي نوع ثالث لأنها تحتاج إلى ممارستها مع ناطقين بها، وتحتاج أيضا إلى أن يكون المرء في وضع المجبر على استخدامها، وبالتالي يتطور تعبيره باللغة الأجنبية من خلال الممارسة. بقي النوع الأخير وهو الكتابة باللغة الأجنبية، وهذا يحتاج إلى تعلم التفكير بمفردات وقواعد وأصول اللغة الأجنبية، وهذه المعرفة هي الأصعب. كما قلنا، اللغة الإنجليزية تدرس في المدارس العراقية على مدى سنوات طويلة، غير أن النتائج بالنسبة للطلاب ليست مرضية تماما. اليوم سنستمع إلى مواطنين يتحدثون عن تجربتهم مع اللغات الأجنبية وعن المشاكل التي يعانون منها، عن رأيهم في تطوير المعرفة باللغة، ثم عن اقتراحاتهم لتطوير تدريس اللغة الأجنبية. نبدأ أولا بماذا يشعر العراقي عندما يبدأ التحدث بلغة أجنبية أو عندما يجبر على استخدامها مع شخص آخر لا يعرف العربية.
يفرحني أتعامل بلغة أجنبية، خاصة بعد هالانعزال عن اللغات الأجنبية والاحتكاك مع الحضارات الأجنبية، خلانا يصيبنا الضعف باللغة. جدا مهم واحد يقدر يتكلم اللغة الأجنبية، وبالنسبة لي خاصة الإنجليزية، واحد ما ينحرج من يقعد في مجتمع أو في مناظرة محادثة يستعمل اللغة الأجنبية، أحسن له من أنه يقعد ساكت مستمع وراح يصيب الخجل.
عندما أكون مضطرة إلى التعامل بلغة أجنبية، أولاً أحاول أن أجمع معلومات ما أمتلك من هذه اللغة الأجنبية، وأن تعرضت إلى موقف محرج وموضوع، خاصة إذا كان موضوع حساس ودقيق، أستعين بمترجم لغة أجنبية، إنجليزية، ألمانية، فرنسية، إسبانية، لأن أني مواطنة عراقية عربية أصيلة أتعامل باللغة العربية، وإن اضطريت أن أتعامل مع فئات أجنبية أو طبقات أجنبية أستعين بمترجم.
بالنسبة لي كثيرا يعني ما تصادفني مواقف وأشعر بالحرج وبالخجل، وأندم نفسي عندما لا أجيد التعامل بلغة أجنبية عندما يتحدث بها طرف آخر، لأن أعتبرها مفتاح للتعامل مع الشخص الآخر، بل عندما أجيدها قد أتغلب عليه في التعامل أو أقنعه بوجهة نظري. عندما أجيد هذه اللغة الأجنبية في التعامل، شيء أكيد ما راح أفقد بعض المفردات لأنها في صلب التعامل. عندما لا أجيدها بصورة أخرى، تكون بعض الكلمات قد هربت من ذاكرتي.
يعني أجد نفسي بأن أخرج بعض الكلمات اللي توصل الفكرة اللي أريد أوصلها للمقابل. يعني مرات كلمة هي مو المقابل يفهمها مو صحيحة، بس أحاول أوصل إياها جهد الإمكان. حتى مرات في التراكيب أجيب فعل أو ويا كلمة أخرى، أحاول أوصل الفكرة بأي طريقة كان. حتى مرات أحس إنه نفساني ليش ما فهمت الإنجليزية مثلا بشكل أكثر من هذا الشكل اللي يعني فاهم بيه الإنجليزية. أحيانا كلمات أول مرة تمر علي، أنا معايا ناس موجودين الأمريكان، فحصلت عند هاي الحالة، ومرات أرجع للقاموس أطلع الكلمة، حتى استخدام مصطلحات هم يستخدم يستخدمونها تختلف ما أخذنا حتى في الدراسة. مثلا هم هنا ما يستخدمون كلمة كار، احنا نستخدم كلمة كار نعتبرها سيارة، هم يستخدمون كلمة فيكلز. احنا عندنا بالإنجليزي من كلمة فيكلز معناها مركبة طويلة فقط.
نعم، هناك نوع من الصعوبة يواجهها المرء عندما يتحدث بلغة أجنبية لا يتقنها تماما، ولكن ما هي أهمية معرفة اللغة الأجنبية ولماذا يعتبرها البعض أساسية؟ ما العلاقة بين تعلم اللغة والاتصال والتواصل مع العالم الخارجي؟ لنستمع أولا إلى وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي إبراهيم الساعدي، ثم إلى وجهات نظر مواطنين آخرين.
أنا شخصيا أعد اللغة الرابط الأهم والأوسع والأفضل فيما يتعلق بعلاقتك بالعالم الخارجي. لذا بلدان العالم جميعا بدت تسعى إلى أن توسع مما موجود في مدارسها وفي مؤسساتها الإعلامية حول ما يتعلق باللغة. من أهم الشروط الآن اللي تضعها الكثير من الدول المتطورة وخاصة الدول الصناعية المتقدمة والمتطورة شرط اللغة زين، بالإضافة إلى الاشتغال على جهاز حاسوب أو الكمبيوتر. وشرط اللغة تعدته بعض الدول إلى أن تضع شرط اللغتين أو الثلاث إلى آخره. فلهذا أجد بأن العلاقة مع العالم الخارجي من الضروري أن يتوج بمعرفتك للغة الأخرى عدا لغتك الأم سواء كانت عربية أو غيرها، من الضروري جدا أن تكون لك لغة أخرى. أما إذا كنت في موقع حكومي ما أو موقع رسمي على صعيد شركة أو إنتاج أو إعلام أو غيره، فمن الأساسيات أن تكون مطلع على أكثر من لغة.
أعتقد أن من المهم والضروري تعلم اللغة أيا كانت، وعلى اعتبار أن اللغة الإنجليزية هي لغة العلم والتقنية، لذا من الضروري تعلمها. وأصور أن أغلبية الناس، وهذا ما أعتقد يعني، أن يفضلون أنه تعلم اللغة الإنجليزية يكون بوقت مبكر، فهذا يساعد، ليس يساعد فقط العربية وإنما يساعد على التطور، تطور العلوم والتكنولوجيا وتطور الأجيال اللي قادمة إن شاء الله، ومن خلال الإنترنت، من خلال المجالات العلمية، من خلال الشركات الأجنبية، كثير منها متعلمة اللغة الإنجليزية. لذا فإن اللغة الإنجليزية أعتبرها هي اللغة الأهم من اللغات الأخرى، على اعتبار أنه مثلا إذا تروح لكوريا الجنوبية فاللغة الأساسية اللي متعلميها واللي يتقنونها بدرجة أولى 100% هي اللغة الأجنبية، والصين واليابان وكذلك الدول الأوروبية ألمانيا وفرنسا. فإحنا العرب كلش مهم أنه نتعلم اللغة الإنجليزية.
أعتقد أنه من الضروري امتلاك معرفة بلغات وليس اللغة الإنجليزية فقط، وذلك لمعرفة ما يدور حولنا في العالم من تطورات وأحداث تمر علينا وعلى عالمنا الكبير، للاطلاع عليها والاستفادة منها، وخاصة نحن في عالم التطور والإنترنت، فهي ضرورية 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 باعتقادي.
شوية إحراج، لأنه خاصة إذا إنسان ما يكون ضابط اللغة كلش يشعر بإحراج تجاه المقابل، وأنا مرت بي أكثر من مرة، كنت أتعامل ويا وفود أجنبية فكنت شوية أعاني من هاي النقطة، لأن أبدي أتلكأ، وإحنا العرب خاصة يعني لهجتنا مو كلش تأخذ على الإنجليزية أو على بقية اللغات الأخرى. والله هواية يعني فكرت وقريت وهذا بس ما يفيد، لأنه إذا مو ممارسة مستمرة وإذا مو مثلا سفر ونعيش بالبلدان نفسها مثلا فترة من الزمن يعني ما تتقوى لغتنا، وإحنا هنا بالعراق دراستنا ضعيفة بالنسبة للغة الإنجليزية كلش، يعني المفروض من الأول ابتدائي، وأصلا هي ضعيفة، المناهج ضعيفة يعني خاصة هنا بالعراق، يعني قليلين اللي يجيدون اللغة الإنجليزية إلا اللي متخرجين يعني من كليات لغات وغيرها، وكلا باختصاصه، يعني مثلا تشوف الطبيب يعني ما يقدر في مجال اختصاصه يعني الشغلات المصطلحات الطبية يفتهم بها، بس باقي المجالات ما مو كلش يقدر يفتهم بها.
أول نقطة يجب أن نركز عليها أن ندرك إدراكا تاما أن اللغة هي سلاح في يد المواطن، في يد الشخص، من أجل أن يقتحم العالم الخارجي، وإلا أنه سيعتبر نفسه في متاهة، في مأزق. اللغة هي حضاري في يدك حتى تستطيعين أن تتعامل مع الآخرين الأجانب، خاصة في وقتنا الحالي بعد التطورات الأخيرة. ليس هناك شك بأن العراق سينفتح أمام العالم برمته، وإذا لابد أن تتسلح بسلاح اللغة. واللغة هنا أقصد، لا أقصد أي لغة كانت، إنما اللغة الإنجليزية، وذلك لأنها اللغة الأكثر انتشارا في العالم. اللغة الإنجليزية هي أشبه الكي الماستر، المفتاح الأساسي لفتح العالم أمامك.
السيد محمد جاسم خضير وزير الهجرة والمهاجرين سابقا له رأيه أيضا في أهمية اللغة الأجنبية.
من الضروري أن تكون هناك تعارف بين هذه اللغات، خاصة أن هناك علاقات مشتركة أصبحت بين المجتمعات في العالم، هناك علاقات تجارية وعلاقات اقتصادية وعلاقات سياسية، وحتى هناك بروتوكولات ومعاهدات صحية ومعاهدات تعليمية، فيتطلب على الإنسان أن يعرف لغة ذلك القوم لأنه هناك أصبح من الضروري جدا حتى تستطيع أن تحل جميع المشاكل والعقد اللي جابه هذه المعاهدات أو هذه الوثائق اللي تبرم بين تلك الدول. ومن الضروري جدا أصبح في العصر الحديث أنه الإنسان يتعلم أكثر من اللغة مع اعتزازه باللغة الأصلية لغة الأم وهو لغة آبائه وأجداده.
تعلم اللغة الأجنبية ضروري حسب رأي الكثيرين، ولكن ماذا يمكن أن نفعل من أجل تحقيق هذا الهدف؟ أي كيف يمكن للعراقيين تعلم اللغة الأجنبية بشكل صحيح يمكنهم من استخدامها قراءة وكتابة وتعبيرا وفهما؟ الاقتراحات كثيرة، منها توفير دورات ذات أسعار مناسبة، ومنها تصحيح مناهج تدريس اللغة في المدارس في مختلف المراحل، ومنها أيضا السفر إلى الخارج أو إلى دول منشأ اللغة الأجنبية سواء كانت الإنجليزية أو غيرها. لنستمع.
الأشياء اللي ممكن واحد يفعلها لتطوير القدرات في هذا المجال بالنسبة لي، أنا أحب أتصفح قاموس إنجليزي إنجليزي، أحب مفردات اللغة الإنجليزية، يعني مثلا أسمع لي فد مفردة ما عندي فكرة عن معناها، أفتح القاموس أشوف لها مرادفات، قسم من المرادفات هي شرح، قسم مو شرح كلمات أخرى ما أعرف معناها شنو، أرجع أفتح الصفحة مع الكلمة الأخرى المرادفة وهكذا، يعني من كلمة إلى كلمة كلمة إلى كلمة.
يعني إذا أنا شغلي يعني يتطلب أنه أتعلم لغة لازم يعني، والإصرار موجود طبعا أكيد يعني، والإنسان لازم يظل يتعلم باستمرار.
مشاهدة مسلسلات أو أفلام أجنبية غير مترجمة، مطالعة مجلات أجنبية جدا ضروري، أو أكو لعبات نلعبها أصدقاء مثلا سكرابل باجل، يعني نتقصد نلعب ألعاب تدخل بها اللغة الأجنبية كاستخدام اللغة بالألعاب تقوي، وهذا يجنبنا الإحراج يوم من الأيام.
المفروض أنه تفتح دورات بأسعار مناسبة للطلاب، يعني دورات أسعارها كلش باهظة، فأتمنى أنه يكون تخفيض بالأسعار لها إسناد من قبل الحكومة، من منظمات المجتمع المدني أن يكون هناك إسناد وكليات الجامعة.
يجب أولاً دراستها بطريقة منهجية بطريقة علمية بتوسيع المعاهد الخاصة باللغة تدريس اللغة الإنجليزية لأطفالنا منذ البداية. يجب أن نخلق القاعدة الأساسية للغة الإنجليزية لديهم في الابتدائية ثم في المتوسطة والإعدادية. الحاصلة الآن أنه يأتي الطالب لأول كلية لا يدرك من الإنجليزية شيئاً، لا استيعاباً لا نحواً لا كل شيء.
هناك عدة طرق للتعامل مع اللغة الأجنبية أو للإلمام بها، يعني بالشيء الأساسي يرجع إلى التعليم ثم متابعة الشخص لهذه اللغة، وأيضا يدخل سبب ثالث سفر الشخص إلى أحد الدول الأجنبية الناطقة بأحد هذه اللغات من خلال المعاشرة المستمرة، سوف يضغط على نفسه للتعامل مع الآخرين ومجاراتهم.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي برنامج مزيك، وكان عن معرفة اللغة الأجنبية ومدى أهميتها وكيفية تطويرها واستخدامها بشكل مرضي. ساهم في جمع مادة هذه الحلقة ليلى أحمد وسوسن حبيب في بغداد. شكرا لمتابعتكم، ملتقانا وإياكم يوم السبت المقبل إن شاء الله. تقبلوا أخيرا تحيات المخرج نبيل خوري.